قال ابن بطال معنى كونه باب ذكر الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. وذكر العباد لربهم أن يدعوه وأن يتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى اذكروني أذكركم، قال إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته، وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم حل بيننا وبين معاصيك، اللهم احجبنا عن معصيتك، ووفقنا لطاعتك، وحبب إلينا طاعتك، وكره إلينا معصيتك يا رب العالمين. وقال ومعنى قوله اذكروني أذكركم أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة. وعن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو 40 عبارة أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو المحبة والوصل أو الدعاء والإجابة. وأما قوله وذكر العباد بالدعاء إلى آخره فجميع ما ذكره واضح في حق الأنبياء، ويشركم في الدعاء والتضرع سائر العباد. قال وقوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح، قال ابن بطال رحمه الله أشار إلى أن الله ذكر نوحا بما بلغ به عن أمره وذكر بآيات ربه، وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته. قال الكرماني رحمه الله والمقصود من ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إليهم، أن نوحا كان يذكرهم بآيات الله وأحكامه. يعني فجميع الأنبياء والمرسلين الأنبياء والمرسلون أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وأمرهم بتبليغ رسالتهم وبتبليغ وحيه إليهم وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان فرائض الله سبحانه وتعالى وشريعته إليهم ليعملوا بها حتى يسلموا من عذابه.
باب قول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقال وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولعملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال إكرمة ما وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله وذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق وبالرسالة والعذاب، يسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه، وبه إليك لحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، قلت إن ذلك العظيم، قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك.
قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الآيات والآثار أشار إلى حديث ابن مسعود في قوله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشريك والنظير والمثيل، يعني لا تجعل لله نظيرا أي شريكا ولا مثيلا، بل يجب عليك أن توحد الله عز وجل وأن تنفي عن الله كل شبهة، وأن لا تشرك مع الله أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا تجعل مع الله سبحانه وتعالى لك إلها آخر تدعوه لكشف ضر أو جلب نفع، فإن الله سبحانه وتعالى هو المالك لذلك كله، وأن الخلق جميعا مربوبون فقراء إلى الله عز وجل. قال: وهو نظير الشيء، الند نظير الشيء الذي يعارضه في أموره، وقيل ند الشيء من يشاركه في جوهره، وهو ضرب من المثل، لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل من غير عكس. قاله الراغب: قال: والضد أحد المتقابلين، وهما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد، ففارق الند في المشاركة ووافقه في المعارضة. قال ابن بطال رحمه الله: وغرض الإمام البخاري في هذا الباب إثبات نسبة أفعال العباد كلها لله تعالى، سواء كانت من المخلوقين خيرا أو شرا، فهي من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق العباد كسبا، ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله، فيكون شريكا لله وندا له ومساويا له في نسبة الفعل إليه. وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك في الآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوة معه، فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله، يعني أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، هذا كذب وافتراء، فالأفعال كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا وقد تضمنت هذه الآيات الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله، ومنها ما حذر به المؤمنين أو أثنى عليهم، ومنها ما وبخ به الكافرين، وحديث الباب ظاهر في ذلك. قال الكرماني رحمه الله: الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك عن الله تعالى، يعني فالعبد يجب عليه أن يكون دائما موحدا لله عز وجل في جميع أحواله وسائر أوقاته وأزمانه، سواء كان في حال السراء أو حال الضراء، فأنت تعبد الله وتدعوه في حال ضرك وفي حال يسرك، لا أن ترجع إليه في حال الضر وتشرك به في حال السر اليسر، لا، الواجب أن توحد الله في جميع أحواله، في حال العسر وفي حال اليسر، في حال المرض وفي حال الصحة، وفي جميع أحوالك تكون متكلا على الله ومعتمدا عليه، نافيا الشريك عنه في كل صغيرة وكبيرة، لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تعبد إلا الله، وتحب في الله وتبغض في الله، وتعطي لله وتحرم لله، فتكون دائما أعمالك لله عز وجل، ولا تشرك مع الله في شيء مما هو مختص به سبحانه وتعالى، بل تفرده بالعبادة والتوجه والدعاء، وتكون دائما واثقا فيما عند الله عز وجل، تعلم أن ما كتبه الله لك لا يمكن أن يحال بينك وبينه، وما كتبه الله عليك لا يستطيع أحد أن يرده عنك، وإنما عليك أن ترجع إلى الله، وأن تتوب إلى الله، وأن تستغفر الله، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن تكون دائما موقنا بما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقلت: إن ذلك لعظيم. قال: هذا عظيم، يعني هل يمكن من الإنسان أن يجعل لله ند شريك ونظير وهو الذي توحد بخلقه وإيجاده وتكفل بإطعامه وشرابه؟ يعني هذا شيء ما هو معقول، وهذا شيء عظيم. فما هو فما شيء بعد ذلك؟ أي شيء أعظم ذنبا عند الله عز وجل بعد هذا؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، يعني كما كان أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا هل عليهم العام ينظروا ماذا عندهم من الأرزاق وماذا عندهم من النفقة فيوزعونها على أولادهم وبناتهم، فإذا بقي أحد لا نفقة له في سائر السنة حفروا له حفرة ووأذوه في تلك الحفرة ودفنوه حيا، فيقتلون هذا الإنسان فرد الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم ذنب بعد الشرك أن تقتل ولدك خوفة وخشية من أن يطعم معك. قال ثم ماذا؟ يعني أي شيء بعد هذا؟ قال أن تزني بحليلة جارك. الزنا محرم بجميع النساء سواء كانت جارة أو غير جارة، إلا أنه يعظم الذنب إذا زنى الإنسان بحليل تجاره، لأن الجار يجب أن يجار ويجب أن يحفظ ويجب أن يدافع عليه ويجب أن تكون حارسا له وحافظا لعفافه وكرامته كما تحفظ عفافك وكرامتك، فلا يمكن لك أن تخون جارك، فإذا خنته فقد ارتكبت أعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل.
باب قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنونكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وبه إليك لحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جارنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جارنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية.
قال باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم ذكر الحديث الذي ذكر فيه السبب في نزول هذه الآية، وهو أن اجتمع قال عند البيت ثقيفان وقرشي أو قرشيان وثقفي، يعني شك هل كان الاثنين قرشيين والآخر ثقفي أو أن الاثنين ثقفيان والآخر قرشي، شك الله. قال ثم بين صفته، قال: كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. ولهذا قالوا أن كثير السمنة قليل العقل قليل الفهم، لذلك يقول المثل العامي: لو سمنت ما عقلت. لهذا قال بعضهم: ما نجح أحد إلا محمد بن حنفية، يعني من السمن السمينين البطونين الكبار، يقول: ما فقه أحد إلا محمد بن حنفية، فإنه كان سمينا بطينا ولكنه كان فقيها عالما فاضلا، لأنه من آل البيت، فكان على خلاف العادة، الله سبحانه وتعالى رزقه فهما وعلما وفقها. فلذلك أنه كان هؤلاء ذكر قالنا التغفيل كانوا مغفلين، وكانت شحم بطونهم كبيرة، وكان فهم عقولهم قليل، فلذلك تناجوا فيما بينهم بعضهم البعض. فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. لأنه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني إذا كان يوم القيامة يشهد يتكلم الفم بما قال واللسان بما نطقت واليد بما قبضت والرجل فيما مشت والفرج فيما ارتكب. لذلك يقول الله تعالى: يختصم إذا ما شهدت الجوارح، يختصم الإنسان مع جوارحه فيقول: لما شهدتم علينا؟ فتقول الجوارح: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فتقول اللسان: سحقا لكنا فعن كنا كنت أجادل. يقع الخصام والجدال بين اللسان وبين الأطراف، العينين، الأذنين، الفم، اليدين، الرجلين، الفرجين، هذا كله يحصل بينهم الخصام يوم القيامة، بينهم وبين اللسان، لأنهم يريدون أن ينكروا. فالله سبحانه وتعالى يكمم أفواههم. اليوم نختم على أفواههم، كمهم فلا يتكلم. فإذا ما كممت أفواههم وختم عليها نطقت الجوارح بين يدي الله الذي لا تحيط قدرته بشيء ولا يعجزها شيء، والذي تحيط قدرته بكل شيء ولا يعجزه شيء، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في السر كما يعلم ما في العلن، لأن علمه بالسر والعلن سواء، لكن السر والإعلان هذا في حقنا، نعلم إذا أعلن ولا نعلم إذا أسر، هذا في حقنا بني آدم بعضنا البعض. أما في حق الله فالعلم في عنده سواء، السر والإعلان، الجهر والخفاء في علم الله سواء. فلهذا لما قالوا هذا هو يسمع أو لا يسمع، يفهم أو لا يفهم، صار يتحاجب مع بعضهم، قالوا هذا يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أخفينا. قالوا إذا سمع ما جهرنا ولم يسمع أخفينا فإنه يعلم الكل. قال تنازعوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبين أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن الأسماع والأبصار والجلود شهود والأرض تشهد بما صنع العبد عليها من خير أو شر. لذلك يقول الله تعالى في حق الكافرين: فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني إذا ماتوا ما تفقد منهم طاعة ولا تفقد منهم شيء، فما بكت عليهم السماء والأرض. لكن المؤمنين تبكي الأرض، إذا مات المؤمن بكت الأرض التي كان يعبد الله عليها حزنا عن فراقه وابتعاده عنها، لأن كلما عبد الإنسان ربه بعبادة إلا تشهد له تلك البقعة التي عبد عليها، ولا يرتكب من ذنب إلا وتشهد عليه تلك البقعة على ما صدر منه. لذلك يقول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. ويقول تعالى في نطق الجوارح وشهادتها: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لذلك تتحاجج مع اللسان الجوارح فتقول لها: ليش شهدت علينا؟ والله احنا مو باختياري، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، الله سبحانه وتعالى انطقنا فتكلمنا بما حصل. فلهذا ينبغي لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على خشيته في السر كما وفقنا على خشيته في العلم، وأن يوفقنا بخشيته في الخفية كما وفقنا بخشيته في الظاهر. نسأل الله أن يجعل الخوف في قلوبنا والخشية في قلوبنا حتى نعظم أمره ونجتنب نهيه ونتبع أوامره وننتهي عن مناهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قال قرشيان وثقفيون، يعني ما شك هل كانوا الاثنين قرشيين والآخر ثقفي، أو كانوا الاثنين ثقفيين والآخر قرشي. المقصود إنهم اجتمعوا عند البيت الحرام هؤلاء الثلاثة. فلما اجتمعوا وكان كما ذكر كثيرة شحم بطونهم قليلة ذكر قلوبهم. فصاروا يتحدثون فذكروا أعمالهم، وقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ يعني هل تظنون وتعتقدون وتعلمون أن الله يسمع قولنا؟ قالوا كيف؟ بلى. قال واحد: لا يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. قال الآخر: لا، إذا كان يسمع جهرنا فهو يسمع سرنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تبين وتوضح أن الله سبحانه وتعالى عالم بما تكنه النفوس وما تظهره، وأن جميع الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فعلموا أن الله سبحانه وتعالى عالم بخفيات الأمور وظواهرها، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: وصفهم بقوله: كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. وقع بالرفع على أن الصفة ويجوز النصب وأنث الشحم لإضافتهما إلى البطون والقلوب، والتأنيث يسري من المضاف إلى المضاف إليه، أو تأنيث بتأويل شحم بفحوم وفقه بفهوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه والفهم، وأن يحفظنا وإياكم من معاصيه، وأن يحبب إلينا وإياكم طاعته، ويكره إلينا وإليكم معصيته، وأن يجعلنا وإياكم من المعصومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. فالله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.